بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل
ربك.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن انتهى الشيخ المقدمات، شرع في الكلام على الأصول الثلاثة، وابتدأ بالكلام على الأصل الأول، وابتدأه بالسؤال: فإذا قيل لك من ربك، و سبق الكلام على ذلك، ثم أتى بالسؤال الثاني: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما استدللت على ربوبية الله جل وعلا، لا بد أن هناك أدلة دلتك على الرب سبحانه وتعالى. فما هذه الأدلة التي استدللت بها على الرب جل وعلا؟ قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى: فقل بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته، هنا فرق بين الآيات والمخلوقات، مع أن سياق كلامه يقصد بالمخلوقات أيضا الآيات، لأن ذكر من المخلوقات السماوات السبع الأرضون السبع، هذه أيضا من الآيات، داخلة في الآيات. الآيات تشمل الآية التي تأتي وتزول كالليل والنهار، وتشمل أيضا الآيات الثابتة كالسماوات والأرضون وغيرها، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. فالسماوات والأرض وغيرها داخلة في الآيات الكونية. طيب، لماذا فرق هنا؟ لماذا قال بآياته ومخلوقاته ثم ذكر الآيات هي الليل والنهار والشمس والقمر والمخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع؟ يعني قيل أنه فرق بينها موافقة لسياق القرآن، لسياق القرآن. أو غالب سياق القرآن، يعني في الغالب يكون السماوات ويكون الليل والنهار من الآيات، يذكر الآيات ويذكر منها الليل والنهار، والمخلوقات يذكر السماوات وغيرها. وأيضا لأن الآية أدل على المقصود وأعظم، لأنها تذهب وتزول، بخلاف المخلوقات فهي ثابتة، فهذه أعظم في الدلالة. فقوله بآياته ومخلوقاته يقصد بالآيات الآيات الكونية المتغيرة متقلبة، ويقصد بالمخلوقات الآيات الكونية الثابتة. وإذا قالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والآيات عند الإطلاق تشمل الآيات القرآنية، الآيات الشرعية والآيات الكونية، لكن لم يقصد الآيات الشرعية في كلامه رحمه الله تعالى، وإنما قصد الآيات الكونية. الله جل وعلا يعرف بالآيات ويعرف بالمخلوقات، وأدلة الله جل وعلا والأدلة على وجود الرب جل وعلا وربوبيته كثيرة جدا، منها أيضا بعثة الرسل وإنزال الكتب والفطرة وغيرها، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر وغيرها من الآيات. قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا فيه وجوب عبادة الله جل وعلا، وأن الواجب على المؤمن أن يستدل بهذه المخلوقات وعظمتها على عظمة الخالق، فيفرد الخالق بالألوهية والعبادة. ثم قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في ستة أيام، أي أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة، منها 4 أيام للأرض ومنها يومان للسماوات، كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. ثم قال في حق السماء: فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذن 4 للأرض وللأراضين ويومان للسماوات. ثم قال: ثم استوى على العرش. استوى يعني على، ارتفع. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يعني يغطيه، يطلبه حثيثا سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كلها مسخر بأمر الله، كلهم في فلك يسبحون. ألا له الخلق والأمر، هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالأمر، فله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، وله الأمر الذي تضمن الشرائع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: تبارك الله رب العالمين. هذا فيه تعظيم لله وتنزيه عن جميع النقائص. ثم قال:
والرب هو المعبود.
والرب هو المعبود، الرب هو المعبود يعني المستحق لأن يعبد. ليس معنى الرب هو المعبود هنا أن معناه أو من معاني العبودية، أن من معاني الرب المعبود، لا، وإن المقصود هنا الرب هو المعبود يعني الذي يستحق أن يعبد، وهذا من استدلال بالربوبية على الألوهية، استدلال بالربوبية على الألوهية. وهذا أدلة كثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالعبادة. من هو؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر الآيات. لذلك يقول أهل العلم: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. إيش معنى الكلام؟ توحيد الربوبية يقول يستلزم توحيد الألوهية، يعني الذي يقر بالربوبية بأن الله هو الخالق الرازق وغير ذلك من أفعاله، فإنه يلزمه أن يفرده بماذا؟ بالألوهية، بالعبادة. ويقول: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني الذي يعبد الله ويفرد بالعبادات فهو ضمنا يقر بماذا؟ بالربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وغير ذلك. ولذلك قال هنا الشيخ: والرب هو المعبود، يعني الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. ثم قال:
والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على أي شيء؟ على أن الرب هو المستحق أن يعبد. يا أيها الناس، هذا هو النداء في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نداء أمرهم الله جل وعلا فيه بماذا؟ بالعبادة، هذا يدل على عظيم أمر العبادة والتوحيد. اعبدوا ربكم، هذا توحيد ألوهية. من هو؟ الآن يستدل به أو يستدل على هذا التوحيد بربوبيته، بأنه الخالق الرازق المحيي المدبر. قال الذي خلقكم، هذا ربوبية، والذي لم من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني بساطا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء يعني من السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد ليست مماثلة لله جل وعلا. كذلك تعلمون أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه، دون ما سواه. ثم قال الشيخ:
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
وهذا كما قلنا في الكلام السابق، هذا من باب استدلال بالربوبية على الألوهية. وكلام ابن كثير ذكر الشيخ بمعناه لا بلفظه، ومعنى الكلام أن الخالق لهذه الأشياء، الذي خلق هذه الأشياء، خلق السماوات والأرض وأنزل المطر وإلى آخره، هو المستحق ليش؟ للعبادة. ولذلك يقال توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة. ثم قال:
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
طيب، قالوا أنواع العبادة، لما بين أن الرب هو المستحق لأن يعبد، وأنه يجب أن تصرف العبادات لله سبحانه وتعالى، ذكر بعض أنواع هذه العبادات، ذكر بعض أنواع هذه العبادات. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. من الأقوال، الأقوال قد تكون الأقوال باللسان، قول اللسان كالذكر والأمر بالمعروف وغيره، وقد يكون المراد به القول قول القلب وهو اعتقاده. إذا القول يشمل قول اللسان وقول القلب وهو اعتقاده. والأعمال، الأعمال تشمل الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، وتشمل الأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب كالخشية والخوف والرجاء وغير ذلك. والاستفاد من هذا أن العبادات من تكون قولية أو فعلية أو قلبية، أو قلبية. طيب، هذه العبادات كما مر معنا لا تقبل إلا بشرطين، هذان الشرطان في جميع العبادات، لا يصح عمل ولا عبادة إلا بهذين الشرطين: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ابتدأ بهذه الثلاث، وهذه تسمى مراتب الدين، مراتب الدين، وجميع العبادات ترجع إلى هذه الثلاثة، ترجع إلى هذه الثلاثة. مثلا الإسلام ترجع إليه الأعمال الظاهرة، والإيمان ترجع إليه الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، عبادات القلوب. والإحسان هو أجل العبادات، وهو منتهى العبادات القولية القلبية. فالإحسان، درجة الإحسان هي أعلى الأشياء كما سيأتي. ثم قال بعد ذلك:
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها.
طيب، قال ومنه الدعاء، ومنه يعني من أنواع العبادات التي أمر الله بها. وقد يكون ومنه هنا تصحيح، والمراد ومنها، لأنه قال الإسلام والإيمان والإحسان ثم ذكر بعض العبادات، فيكون ومنها هذه أمثلة لهذه العبادات، الدعاء والخوف والرجاء وغير ذلك. ومنه يعني من أنواع العبادات المأمور بها الدعاء، الدعاء. وسيأتي الكلام على هذه العبادات وذكر الأدلة على هذه العبادات، سيذكر الشيخ هذه العبادات مقرونة بالأدلة، كل العبادات هذه سيذكرها مقرونة بأدلتها، ليبين لك إيش أن الواجب على طالب العلم أن يعرف ويتعلم المسألة بدليلها. فيربط الشيخ الآن الطلاب بالأدلة، علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن هنا يبين الشيخ أن هذه العبادات ليست للحصر، وإنما من باب التمثيل، وإلا فغيرها كثير وكثير وكثير جدا. قال من أنواع العبادات التي أمر الله بها، هنا يريد أن يبين لك كيف تعرف العبادة، فهنا بين لك شيء من ذلك، فقال التي أمر الله بها، يعني إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، فنعرف أن هذا العمل عبادة أو لا بأمور، منها بالأمر به، إذا أمر الله بالعمل، إما أمر إيجاب أو استحباب نعرف أنه عبادة، أو بمدح فاعله، إذا مدح الله وأثنى على فاعل هذا العمل استدللنا بذلك على أنه عبادة، أو بالوعيد لمن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، إذا توعد الله جل وعلا على عمل من الأعمال بأن صرفه يوجب سخط الله وعقابه، فهذا يدل على أنه عبادة يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى
كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وأن المساجد لله، الدليل قوله تعالى، الدليل على ماذا؟ على وجوب إفراد الله جل وعلا بجميع العبادات، بعد أن ذكر العبادات وقال كلها لله وغير ذلك مما أمر الله به، قال والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على وجوب إفراد الله بجميع العبادات. وش الدليل على ذلك؟ قال وأن المساجد لله، والمساجد كما مر معنا فسرت به إما المواضع التي بنيت للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى، أو أعضاء السجود التي يسجد عليها، ولا يتشمل المعنيين. وأن المساجد لله فلا تدعو، هنا نهي، فلا تدعو، فلا تدعو نهي مع الله، يعني لا تدعو مع الله جل وعلا إما استقلالا أو مشاركة، لا تدعو مع الله، لا تدعو مع الله أحدا لا استقلالا ولا مشاركة. قال أحدا، هذه نكرة كما مر معنا في سياق إيش النهي، فتعم، فتعم كل أحد، لا شجر ولا مدر ولا رسول ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك، فهذا فيه وجوب إفراد الله جل وعلا بجميع العبادات. طيب ثم قال
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
فمن صرف منها شيء لغير الله، صرف منها يعني من إيش؟ من العبادات شيئا ولو يسير، ولو شيء يسير لغير الله، ولو كلمة، وكما جاء في قصة الرجل الذي قرب ذبابة، ذبابة شيء يسير، ومع ذلك استحق النار. فما تصرف أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى من العبادات، إذا قال من صرف منها شيئا ولو يسيرا لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. وكافر لأنه جحد حق لله جل وعلا فصرفه لغيره. حق الله أن تعبده، أن صرفت هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى، إذا هو مشرك وكافر. الكفر بعض العلم يفرق بين الكفر والشرك، بعضهم يقولهما بمعنى واحد، ومن فرق قال الكفر هو عدم الإيمان، هو عدم الإيمان، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فعلى هذا يكون الكفر أعم من إيش؟ من الشرك. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. يعني الآن من دعا مع الله إلها آخر نقول هذا إيش؟ مشرك، ونقول أيضا كافر لأنه جحد حق الله جل وعلا. طيب لو أتانا واحد من الناس وأنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصلاة، هذا يقال مشرك ولا كافر؟ يقال كافر لأنه جحد حق الله جل وعلا، ما أشرك مع الله لكنه جحد حق الله سبحانه، ولذلك يقال كل مشرك كافر وليس كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، فالكفر أعم. طيب ثم قال نود أن ننتهي من العبادات.
والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
والدليل يعني الدليل على إيش؟ على أن من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو إيش؟ مشرك كافر. شو الدليل؟ قال ومن يدعو، هنا ومن يدعو هذا اسم الشرط، مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه الصفة يقال عنها صفة كاشفة لبيان الواقع، صفة كاشفة لأنها يعني تكشف لك حقيقة هذا الشيء. يعني ما يأتينا رجل يقول أنا عندي برهان، أنا عبدت غير الله ومعي برهان في ذلك، لا، هذه تقال صفة أو يقال عنها صفة كاشفة لا برهان، بمعنى أن كل من عبد مع الله أو دعا مع الله أحدا فهذا لا برهان معه ولا حجة. وذلك قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. الشاهد أن الله جل وعلا سمى من دعا معه غيره سموه إيش؟ كافرا، ونفى عنه الفلاح. فهذا يبين أن من دعا أو عبد مع الله أحدا فهو مشرك كافر بالله جل وعلا، مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، نسأل الله السلامة. ثم قال
وفي الحديث الدعاء مخ العبادة.
الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث هنا ليس قوله في الحديث، ليس قوله في الحديث هنا نتابع للكلام السابق، بمعنى ليس دليلا آخر للمسألة السابقة، وإنما هذا كالترجمة، كالترجمة يعني الآن كأنه ابتدأ الآن بذكر العبادات مع أدلتها، ونقول وفي الحديث كأنه ترجمة ويأتي ما بعدها من العبادات، فيكون التقدير في هذا الحال ودليل الدعاء كما سيأتي في الخوف وغيره وغيره من العبادات، هذا تقدير الكلام. ودليل الدعاء قوله الدعاء مخ العبادة إلى آخره، فهذه تصبح كأنها ترجمة. وابتدأ هنا الشيخ رحمه الله تعالى بماذا؟ ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بالدعاء، لأن الدعاء هو أعظم العبادات وأجل العبادات، وذلك جاء في الحديث الذي هو صح من هذا الحديث، هذا فيه كلام حديث صحيح، قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا يبين لنا عظيم أمر الدعاء، جاءت قدر الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فالدعاء هو أجل العبادة، لذلك أعظم الشرك أو أكثر الشرك وقع بسبب الدعاء واستغاثة واستعانة، وكل هذا داخل ضمن الدعاء. والدعاء كما يقال على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو دعاء بلسان الحال، فالذي يصلي ويزكي ويحج ويبر والديه، هذا ما فعل ذلك إلا وهو يرجو ما عند الله، فكأنه يقول يا رب أدخلني الجنة، هذا يسمى دعاء العبادة، دعاء بلسان الحال. ودعاء المسألة هو المعروف الذي يدعو به الناس من خيري الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ بعد ذلك:
والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهذا فيه امر بدعائه، وكما مر معنا ان العبادة تعرف بالامر بها، فالشاهد من هذا قوله ادعوني. وجه الدلالة من ذلك أن الله أمر بدعائه، دل ذلك على أن الدعاء عبادة من العبادات يجب صرفه لله، من صرفه لغير الله فهو من أهل الكفر والإشراك. وإذا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماه إيش؟ سمى الدعاء هنا إيش؟ عبادة. سيدخلون جهنم داخرين، يعني ذليلين حقيرين. فصرف هذا الدعاء لغير الله يوجب الخلود في النار. طيب ثم قال:
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
ودليل الخوف، ودليل الخوف، والخوف على أنواع، الخوف على أنواع. هناك الخوف الطبيعي، وأصبح في المدينة خائفا يترقب، هذا إن وجدت أسبابه فهو محمود، وإلا فيكون مذموما. والنوع الثاني خوف السر، خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله كخوفه من الله، يخاف من غير الله من صنم، من وثن، من ولي، من قبر، كما يخاف من الله، يخاف أن يصيبه بمكروه أو نحو ذلك، هذا خوف عباد القبور. النوع الثالث خوف المحرم، وهو أن يترك العبد ما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس ومن كلام الناس. والخوف الرابع هو خوف التعبد لله رب العالمين، وخوف أهل التوحيد، أن يخاف الله جل وعلا دون ما سواه. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أول الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم، هنا نهي أن يخاف العبد أولياء الشيطان، وأمر بإيش؟ أمر بأن يخاف العبد منه وحده سبحانه وتعالى. فهذا دليل على ماذا؟ هذا وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة أن الله أمر بأن يخاف العبد منه سبحانه وتعالى، والأمر يدل على الوجوب وأن ذلك عبادة. والشاهد الثاني قول: إن كنتم مؤمنين، الجملة الشرطية، فبين أنه لا يخاف إلا المؤمن، دليل على أنه عبادة، دل ذلك على أنه عبادة. والخوف من أعظم العبادات، الخوف المحمود كما قال شيخ الإسلام: هو ما حجزك عن محارم الله، وما حجزك عن محارم الله. وكما يقول أهل العلم أن ركائز العبودية ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، سماها شيخ الإسلام محركات القلوب، المحبة والخوف والرجاء، أقواها وأجلها المحبة، لذلك يشبهونها برأس الطائر، محبة كأنها رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحي الطائر، إذا ذهب الرأس مات الطائر، وإذا ذهب أحد الجناحين لم يستطع الطيران. هذه هي ركائز العبودية، وهذه من أعظم المحركات التي توصلك إلى الله جل وعلا، محركات القلوب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ودليل الرجاء، الرجاء والطمع وانتظار الشيء المحبوب، هو يتضمن تذلل الخضوع لله سبحانه وتعالى. الرجاء منه ما هو عبادة، ومنه رجاء طبيعي، رجاء العبادة وأن يطمع في ما عند الله سبحانه وتعالى. إذا طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيما لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الرجاء المحمود، إذا فعل الأسباب بدل الأسباب. وإذا صرف هذا الرجاء لغير الله وقع فيه الإشراك. فمن يرجو الشفاء من غير الله هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى. من يرجو مثلا دخول الجنة من غير الله فهذا مشرك. من يرجو النجاة من القبر من غير الله فهذا مشرك. إذا رجاء منه ما هو محمود، هو الذي يكون رجاء عبد متعلق بالله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. الرجاء الطبيعي يرجو ما عند الناس مما يملكونه، ترجو يعني دراهم من شخص تطلب منه ونحو ذلك، هذا رجاء طبيعي. الرجاء أيضا نوعان، منه رجاء محمود ومنه رجاء مذموم. رجاء المحمود هو رجاء رجل عمل أو عمل بطاعة الله على نور من الله سبحانه وتعالى، إذن عنده رجاء مقرون بماذا؟ بعمل، بعمل. الرجاء المذموم هو رجاء رجل متماد في التفريط، ما يعمل، يرجو الجنة ويرجو كذا وكذا لكن إيش؟ لا يعمل. فهذا هو التمني والغرور، هذا هو التمني والغرور. طيب، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه ملاقاة الله أو معاينة الله ورؤيته سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا. إذن إيش بين؟ أن الرجاء لا بد أن يكون مقرون بماذا؟ بالعمل، وإلا كان تمني وغرور. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، وجه الدلالة من الآية على أن الرجاء عبادة، أن الله جل وعلا امتدح من رجاه وعمل العمل الصالح ولم يشرك بعبادة ربه أحدا، دل ذلك على أنه عبادة كما مر معنا في ضابط العبادة وكيف يمكن معرفة العبادة. ثم قال:
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ودليل التوكل، التوكل هو تفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب وعدم الالتفات إليها، هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا مع بذل الأسباب وعدم الالتفات إليها. هذا التوكل من أجل العبادات، من أجل العبادات، وأعظم العبادات. ولذلك هنا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة من الآية هذه على أن التوكل عبادة، أول شيء الأمر بالتوكل، لأن قال فتوكل، دل على أنه عبادة. وأيضا الدليل الثاني، وجه الدلالة الثانية، جعل التوكل شرطا إيش؟ للإيمان، إن كنتم مؤمنين، دل ذلك على أنه عبادة. والأمر الثالث تقديم الجار والمجرور، قول هو على الله، هذا قدمها، قدم الجار والمجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر، يفيد الحصر. هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن التوكل عبادة من العبادات، بل هو من أجل العبادات. قال في الآية الأخرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وجه الدلالة من هذه أيضا، هذه الآية، أن الله أثنى على من يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يثني الله جل وعلا إلا على ما هو عبادة. وأيضا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن أجر المتوكل عليه أن يكون الله حسبه، يعني كافيه، يكفي كل ما أهمه. هذا دليل على أن التوكل عبادة، بل من أعظم العبادات. ثم قال:
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة هي السؤال والتضرع والابتهال مع محبة الوصول للشيء، هي السؤال التضرع والابتهال مع محبة الوصول للشيء، فهي إيش؟ هي رجاء خاص. الكلام الأول عن الرجاء. الرغبة أيضا من الرجاء، لكنها أخص من الرجاء، رجاء وزيادة، رجاء وزيادة. والرهبة هي بمعنى الخوف المثمر للهرب من المخوف منه، فهو خوف مقرون بإيش؟ بعمل. خوف مقرون بعمل، لأن الرهبة خوف مقرون بعمل، إذن هي خوف خاص، هي خوف إيش؟ خاص. الخشوع هو التذلل والتطامن، التذلل والتطامن، وهو بمعنى الخضوع، بمعنى الخضوع، إلا أن الخضوع يغلب عليه أن يكون في البدن، والخشوع يكون في القلب أو البصر أو الصوت. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى. كل هذه الثلاثة دليلها واحد، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وشو وجه الدلالة من هذه الآية؟ أن الله أثنى على أوليائه بأنهم يسارعون في الخيرات ويدعونه إيش؟ رغبا، هذه الرغبة، ورهبا، هذه الرهبة، وكانوا له خاشعين، ولا يثني الله إلا على ما هو عبادة، ما هو عبادة. فدل ذلك على أن هذه الأعمال الثلاثة من العبادات الجليلة التي يجب أن تصرف لله. ثم قال:
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني.
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي خوف مقرون بإيش؟ بعلم. خوف مقرون بعلم. ولذلك خص الله بها أهل العلم، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ما يخشى حق الخشية إلا من؟ إلا أهل العلم، لأنهم خافوا منه عن علم. وقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إذا الخشية هي خوف وزيادة، خوف مقرون بماذا؟ بعلم. إذا عندنا الخوف، وعندنا أعلى منها وش هو؟ الرهبة، هي خوف مقرون بماذا؟ بعمل. وعندنا أعلى منها الخشية، خوف مقرون بماذا؟ بعلم وعمل أيضا. واضح؟ إذا هذا إيش؟ الخشية. قال: فلا تخشوهم واخشوني. ووجه الدلالة من الآية، وأن الخشية عبادة، أن الله إيش؟ نهى أن يخشى من أعدائه، وأمر بأن تصرف الخشية له دون ما سواه. دل ذلك على أنها عبادة. طيب، ثم قال:
ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
ودليل الإنابة قوله تعالى. الإنابة هي الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة، بل هي أعظم من التوبة كما ذكر أهل العلم، لأن التوبة هي إيش؟ الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك. الإنابة تشمل هذه الثلاث، وتزيد إيش على ذلك؟ الإقبال على الله بالعبادات، الإقبال على الله جل وعلا بالعبادات، فهي أجل من إيش؟ من التوبة، وأعظم من التوبة. وذكر ابن القيم في المدارج أن الإنابة إنابتان: إنابة، إنابة المخلوقات كلها، إنابتان: إنابة لربوبيته، وإنابة لألوهيته. إنابة لربوبيته يشترك فيها جميع الخلائق، وقال جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، مسلمهم وكافرهم. هذه تسمى إيش؟ إنابة لربوبيته، إنابة لربوبيته، إنابة ذل وخضوع. طيب، الثانية الإنابة ليش؟ لإلهيته، وهي إنابة العبودية، هي إنابة العبودية، وهي إنابة أهل التوحيد، فيذل أو يذل نفسه لله جل وعلا مع تعظيم الرب ومحبة الرب وإفراد الرب بجميع العبادات، كما قال: وأنيبوا إلى ربكم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، مراد هنا الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي، وأسلموا له، بخلاف إيش؟ الإسلام الكوني، كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. هذا إسلام كوني، لكن مراد هنا الإسلام إيش؟ الشرعي. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإنابة عبادة من العبادات. لماذا؟ لأن الله أمر بها سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال:
ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
دليل الاستعانة، الاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا، طلب العون من الله جل وعلا، وهي على أنواع. النوع الأول: الاستعانة بالله المتضمنة كمال الذل مع الاعتماد عليه، لا بد من هذا، تتضمن كمال الذل مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني، وهذه أجل العبادات، أجل العبادات من أعظمها. النوع الثاني من أنواع الاستعانة: استعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهذه شرك أكبر، سواء استعان بميت أو بحاضر أو إلى آخره. إذا استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. النوع الثالث استعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، وهذه إيش؟ وهذه إن كانت في أعمال البر فهذا قربة لله جل وعلا، تعاونوا على البر والتقوى، وإن كانت في خلاف ذلك فهي إثم وعدوان، لا تعاونوا على الإثم عدوان. النوع الرابع من أنواع الاستعانة الاستعانة بالأعمال التي يحبها الله جل وعلا شرعا، قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. إذن نخلص من هذا أن الاستعانة عبادة من العبادات يجب صرفها لله جل وعلا، من صرفها لغير الله فهو مشرك كافر، بل هي من أجل وأعظم العبادات. وذلك شيخ الإسلام يقول تأملت أفضل الأعمال، فإذا هو طلب العون من الله على مرضاته وعبادته، طلب العون إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. طيب، قال ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا ضمير منفصل في محل نصب، إياك محل نصب مفعول به مقدم، أصل الكلام نعبد إياك، لكن إيش قدم الضمير هنا، تقديم ما حقه التأخير كما قلنا يفيد إيش الحصر والقصر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، نخصك بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. استعين استعانة داخل ضمن إيش العبادة، داخل ضمن العبادة، لكن خصها هنا بالذكر لعظيم أمرها، وأنه لا قيام للعبد كما قال الشيخ سعدي، لا قيام العبد بأي عمل من أعمال العبودية إلا بعون من الله جل وعلا، لذلك خصها بالذكر، يكون هذا من باب إيش؟ من باب ماذا؟ خاص بعد إيش؟ بعد العام، الخاص بعد العام. قالوا في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، استعنت فاستعن بالله، هذا في حديث ابن عباس الطويل، وهو يعني حديث عظيم جليل القدر، اشتمل على فوائد كثيرة، لذلك شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة وافية مطبوعة، جاء ضمن هذا الحديث قال إذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الاستعانة عبادة من العبادات، لأن الله أمر بها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وأمر أن يستعين به العبد، أن يستعين به العبد، فيجب على المؤمن أن يفرد الله جل وعلا بهذه العبادة وغيرها من العبادات، ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى بكل صغيرة وكبيرة، وبخاصة مع هذه الأحداث والأمور العظام، لكثير من الناس انصرف عن تعظيم الرب جل وعلا والاستعانة عليه والاعتماد عليه إلى النظر في الأمور المادية، وهذا نعوذ بالله قدح في الاستعانة والتوكل. طيب ثم قال
ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
ودليل الاستعاذة، الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى الله عند ورود المخوف، الاستعاذة تستعذ بالله جل وعلا، تلتجئ إلى الله إذا دهمتك الخطوب والأمور العظام، استعذ بالله والتجئ إلى الرب، لا تلتجئ إلى غيره، لا تلتجئ إلى غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جمعوا له كفار قريش قال ماذا؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها أيضا إبراهيم عندما ألقي في النار، التجأ إلى الله واستعاذ بالله واعتصم بالله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك الاستعاذة بصفات الله جل وعلا وكلماته، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته. والاستعاذة أيضا على أنواع كما مر معنا في الاستعانة، كما مر معنا في الاستعانة، استعاذة بالله جل وعلا هذا أعظم العبودية، من أعظم العبودية، من العبادات الجليلة. والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه شرك وتنديد. والثالث استعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر، وهذه أجازها بعض أهل العلم وبعضها يمنع وبعضهم يمنعها، ومن أجازها استدل بالأدلة في ذلك، من وجد ملاذا فليعوذ به كما قال عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الفتن، قال من وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به وغير ذلك. طيب، قال والدليل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح، وقل أعوذ بربي برب الناس. هنا أمر الله جل وعلا نبيه بأن يستعيذ به، وهذا دليل على إيش؟ على أن الاستعاذة عبادة من العبادات لأن الله أمر بذلك. طيب، ثم قال
ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
ودليل الاستغاثة، والاستغاثة هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. وهي أنواع كالاستعانة سواء بسواء، استغاثة بالله جل وعلا هذه عبادة، واستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله هذا شرك أكبر، استغاثة بالحي الحاضر القادر هذه إيش؟ هذه جائزة. فاستغاثة والذي من شيعتي على الذي من عدوه، هذه من إيش؟ استغاثات الجائزة. طيب، إيش الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة؟ عندنا استغاثة وعندنا دعاء، إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الاستغاثة تكون عند طلب إيش؟ إزالة المكروه، إزالة المكروه والكرب، والدعاء يكون في إزالة المكروه وفي غيره. واضح؟ إذن الاستغاثة هي دعاء وقت الشدة لمن وقع في الكرب والشدة، فيستغيث بالله أن يزيح عنه هذا الأمر. وأما الدعاء يكون في حال الشدة ويكون في حال الرخاء في غير ذلك، فأي وقت. الدعاء يشمل استعاذة واستغاثة والاستعانة والالتجاء وغيرها، كلها تدخل ضمن الدعاء. قال ودليلها إذ تستغيثون، أو إذ تستغيث يعني حين تستغيثون وتلتجون إلى رب، فاستجاب لكم. هنا هذا يدل على ماذا؟ على أن الاستغاثة إيش؟ عبادة. لماذا؟ لأنه أتى بها في معرض إيش؟ الثناء على هؤلاء، ورتب على ذلك إجابة الدعاء لأنهم استغاثوا به، هذا يدل على أنه يحبها ويرضاها، وهذه هي العبادة، هذه هي العبادة. طيب، ثم قال
ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل الذبح، الذبح يشمل النحر الخاص اللي هو الطعن بالسكين أو بالحربة كما يفعل في الإبل، كما يفعل فيه الإبل. الإبل تطعن ما تذبح، طعن. والبقر قد تنحر، والذبح يكون للغنم، يعني الظأن والماعز وللأبقار. الذبح يقع على وجوه، يقع عبادة يقصد بها الذابح تعظيم المذبوح له، فهذه صرفها لله فهي من أجل العبادات، كما يفعل وقت الهدي ووقت العقيقة ووقت الفدي ونحو ذلك. ويقع إكراما للضيف أو لوليمة العرس، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا. ويكون الذبح لي أيضا للتمتع والتلذذ أو الاتجار، وهذا مباح. الذبح من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، أن فيه عبادات قولية، اجتمع عبادات قولية وعبادات إيش؟ عبادات ظاهرة، عبادات قلبية وعبادات ظاهرة. عبادات قلبية ما يصحب من الذل والتعظيم والرجاء لله سبحانه وتعالى، والظاهرة ما يصحب ذلك من التلفظ والفعل وتحريك السكين واليد وإلى آخره. هذه كلها تدل على إيش؟ على أن الذبح من العبادات العظيمة، فينبغي للمؤمن إذا ذبح أن يستشعر هذا الأمر، لأن الناس يهمل هذا الأمر، هي عبادة عظيمة جليلة أمر الله بها سبحانه وتعالى، لكن من يستشعر عظمة الذبح، حال الذبح. أنت الآن عندك عبادات قلبية قولية وأيضا ظاهرة، كلها موجودة في عبادة إيش؟ الذبح. قال دليله قوله: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، ومحياي ومماتي، يعني ما آتي في حياتي ما آتيه في حياتي وما أحيا عليه وأموت عليه، كلها لله رب العالمين، استحقاقا لا لغيره سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا أشرك معه أحدا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا دليل على أن الذبح عبادة يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى. ثم قال:
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
لعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا يدل على ماذا؟ على أن الذبح يجب أن يكون لله، ومن ذبح لغير الله فهو ملعون مطرود وهو مشرك بالله. ثم قال آخر شيء:
ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
يوفون بالنذر، والنذر هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه شرعا، يوجب على نفسه شيء. النذر هناك ابتداء النذر عندنا وعندنا الوفاء به. ابتداء النذر هذا مكروه لأنه يستخرج من مال البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام، والوفاء به يجب أن يوفي بنذره ما لم يكن محرمة ومعصية. وهناك يعني أقسام كثيرة للنذر يذكرها أهل العلم، وعندنا أيضا النذر المقيد والنذر إيش؟ المطلق. وكتب الفقهاء يذكرون النذر المبهم ونذر اللجاج ونذر المباح ونذر المكروه ونذر المعصية والطاعة وغيرها، لكن ليس هذا إيش؟ موطن ذكرها. أهم شيء نعرف أن النذر يجب إذا وقع أن يصرف لله، ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الإشراك. لذلك أثنى الله على من يوفي بنذره، قال: يوفون.